طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بقاعدتين، ما هما؟ يعني أطلق أنه محكم في أي آية؟ في هود وغيرها من الآيات. وكذلك أطلق أنه مفصل أين؟ ها؟ أطلق أنه مفصل ثم فصلت، وفي سورة فصلت أيضا. طيب، وجمع بين التفصيل والإحكام في أي آية؟ جمع بينهما، أن منهم ما هو محكم ومنهم ما هو مفصل، فرق بينهما. منه آيات محكمات وأخر متشابهات. التشابه هنا ما معناه؟ التشابه في هذه الآية منه آيات محكمات وأخر متشابهات. لا، في هذه الآية أنه لا يفهمه جميع الناس، لا يفهمه جميع الناس. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ما معنى متشابه هنا؟ ها؟ أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان. القاعدة الحادية والعشرون ما هي؟ ما هي القاعدة الحادية والعشرون؟ أي القرآن في إرشاداته وبعض معانيه يجري مع الزمان والمكان والأحوال. أما الأوامر والنواهي والمحرمات والواجبات، هل تتغير؟ ما تتغير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: القاعدة 22 في مقاصد أمثلة القرآن. طيب، أمثلة القرآن، ألف في ذلك ابن القيم رحمه الله جزءا، ألف فيه ابن القيم رحمه الله ولم يستوفي جميع أمثال القرآن. ابن القيم لم يستوفي ذلك، وأمثلة القرآن تمتاز بأمور: دقة التمثيل، ثانيا صدق المماثلة، لأن الذي يمثل من هو؟ الحكيم العليم. لما يأتي رجل يمثل مثلا يقول فلان كالأسد، قد يكون كلامه صحيحا وقد يكون كلامه في مبالغة وقد يكون كلامه باطل، لكن القرآن من الله فكله صدق وفي غاية البلاغة. طيب، ثانيا صدق المماثلة، ثالثا التنويع في عرض الأمثال، التنويع في عرض الأمثال، رابعا البناء على المثل والحكم عليه، يعني أمثال القرآن قد تستنبط منها أحكاما، أمثال القرآن تستنبط منها أحكاما. والمثل لا يسمى مثلا إلا إذا كان مكونا من الممثل به، والممثل وأداة المثل، الثاني الممثل، الثالث أداة المثل. أداة المثل هي الكاف ومثل وكأن وشبه ويساوي، لكن هذه ما أتت في القرآن. طيب، وقد تحذف الأداة فيسمى تمثيلا مؤكدا. قد تحذف الأداة هذه كما يقولون ليلى قمر، ليلى كالقمر يسمى مثال مرسل، مثل مرسل، لأنه فيه الأداة كالقمر أو مثل القمر. فإذا حذف مثل أو الكاف يسمى أي مثلا مؤكدا أو تمثيلا مؤكدا. نعم. ولذلك امثال القرآن تمتاز بهذه الأمور العظيمة والبلاغة الواضحة، حيث إن الأمثلة من بلغات العرب. والقرآن أنزل بلسان عربي مبين، والقرآن أنزل بلسان عربي مبين. طيب، قال: اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب أيسر شيء وأوضحه. فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال، وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحالة أهله الجنة، كأنهن كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأنهن الياقوت. والأعمال العامة الجليلة، ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة، ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي العين، رأي عين. وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه، فقد مثل الله الوحي والعلم من عناية الله عز وجل بالعباد وبلاغته العظيمة في القرآن، و دل على ذلك قول الله: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل مثل، ولقد ضربنا في هذا القرآن من كل مثل للناس، من كل مثل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف يبكي إذا قرأ هذه الآية، يقول: إن الله يقول وما يعقلها إلا العالمون، فأخشى ألا أكون عالما. ولذلك بعض الأمثلة كالمثل الذي في سورة الروم، قال القرطبي بعده: فهذا المثل فهمه أفضل من حفظ ديوان علم، يعني أفضل من حفظ كتاب كامل. قال: فهذا المثل فهمه، فهم هذا المثل أفضل من حفظ ديوان من العلم. وكذلك ابن القيم لما ذكر المثال الذي في سورة الرعد قال: وهذا وهذا المثل من لم يفهمه فقد فرد أو نحو ذلك. في مفتاح دار السعادة: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ضرب فيه مثلا ناريا ومثلا مائيا، ضرب للقرآن والسنة مثل مائي ومثل ناري، فما أحوجنا لدراسة هذه الأمثال القرآنية العظيمة. جمع ابن القيم قلنا نحو 15 مثلا ما استوعب، وأمثال القرآن تأتي حوالي 60 مثلا، جمعناها في رسالة وشرحناها بحمد الله، أمثال القرآن والسنة. يعني لا زالت في أوراق. لكن مع هذا هذه الأمثال تحتاج إلى تفكر وتدبر، وبعضها لا تفهم إلا إذا قرأ الإنسان تفسيرها. فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء وقلوب الناس بالأراضي والأودية، وأن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي، فمنها أراض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وكلامه وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها كالأراضي بحسب حالها، ومنها أراض تمسك الماء ولا تنبت الكلأ فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم، كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة، ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعانيها ما عند الأولين، وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك، كما ذكر ذلك في حديث أبي موسى في الصحيحين. حديث أبي موسى في الصحيحين دل على بعض هذا. كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا، ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور. وبعضهم ذكر مناسبة عظيمة، أن الإنسان خلق من التراب، خلق من التراب وروحه نزلت من السماء نفخنا فيه من روحنا، فكون الإنسان من التراب وروحه من السماء نزلت من السماء، فغذاء الروح من أين؟ من السماء بالوحي، ليس هناك غذاء للروح مثل الوحي، ولا ينتفع الجسد ويسمى جسدا حيا إلا بالروح، وإلا لو ذهبت الروح لصار ميتا، فيصير الإنسان ميتا إذا لم يغذي روحه ويحييها بالوحي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، فمن لم يغذي روحه بالقرآن والسنة كمثل من لم يغذي جسده بالطعام والشراب. وهكذا يذكر الله عز وجل في كثير من الآيات هذه الأمثلة العظيمة. وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث فكذلك، لأن الغيث فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية، والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية، وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة. طيب، ما ذكر الآيات التي مثل الله عز وجل فيها الوحي بالمطر والقلوب بالأرض؟ فمن يذكر بعضها؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار. إلى هنا رابية هذا المثل مائي، مثل الله لحياة القلوب بالمثل المائي، أن القلوب كالوديان، والوديان منها واسع بقدرها ومنها ضيق، فكلما كان القلب أوسع اتسع الوحي وحفظ من القرآن والسنة شيء الكثير، وجاءه كما الوديان بعضها ضيقة كم يأتيها من المطر ومن السيل بقدرها، والوادي الكبير يأتيه الماء بقدره، فعلى اتساعه اتساع القلب يكسب علما أكثر. وفائدة أخرى أن السيل كلما كبر كلما صفى، وهكذا القلب كلما اتسع للوحي كلما صفيت الشوائب والشبهات والشهوات من القلب بحسب ما يدخله من القرآن والسنة. انتهينا من المثل المائي. قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كما أن بعض الوديان فيها حديد قد صدى أصبح فيه صدى يعني سينتهي فلا يصلحه الماء بل يضره، فلا يصلحه إلا النار. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، فكلما كان الوحي متسعا كان القلب متسعا للوحي، من الوحي ما هو كالنار، ليس كل الوحي كالمطر، من الوحي ما هو في شدته كالنار، مثل آيات الوعيد، آيات هذه تصفي القلب، آيات الأدب التأديب تصفي القلب من الكبر والحسد، كما يصفي النار الحديد من الصدى والأوساخ. فبعض الناس يصلحه هذا الماء وبعض الناس يصلحه النار، ولذا قال ابتغاء حلية متاع زبد مثله، أي يخرج الزبد كما يخرج الماء الزبد، النار تخرج الزبد، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، بماذا يذهب؟ بالماء والنار. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أيضا كذلك تخرجون، أنزل من السماء ماء إلى آخر، ثم قال كذلك تخرجون. وفي حديث أبي موسى إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا إلى آخره. قال وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقا وإيمانا وإرادة بموجبها، وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. فلذلك كلما عظم إخلاص العبد كلما كثرت أعماله، مع أن الإخلاص يجعل العمل القليل فيه بركة، الإخلاص يبارك في العمل القليل، فما بالك إذا اشتد إخلاص العبد فإن إخلاصه يؤتي ثمار العمل كل حين، كما أن هذه الشجرة تؤتي أكلها كل حين. فلذلك مقولة قالها بعض أهل العلم: الاحتساب يذهب الأتعاب، كلما احتسبت في العمل ذهب التعب، الاحتساب يذهب الأتعاب. قد يكون الإنسان هنا وهنا يعني يعمل أعمال كثيرة، لكن إذا أخلص هان العمل، إذا ما في إخلاص يصعب العمل. وقال بعضهم: لا ينشط على العمل إلا شيئي إلا شيئان، ما هما؟ الإخلاص والرياء، الإخلاص والرياء. فالإخلاص يجعل صاحبه يعمل ما يبالي، لأنه يحتسب الأجر عند الله، وكلما عمل ظن أنه مقصر فازداد العمل. والمرائي يعمل ويكثر العمل، لكن لمن؟ لغير الله. وإنما يحصل الكسل في من ليس عنده لا إخلاص ولا رياء. وقد يكون المرائي يعني بعيدا عن العمل، لكن انظر بعضهم كان يعني ربما على السنة وعلى طلب العلم لا يعمل دروس كثيرة ولا محاضرات، ويقول أنا تاعب أنا مريض أنا كذا، فلما يتحذب وتظهر له الدراهم إذا به ليل نهار في أعماله المحاضرات والدروس وكذا وكذا وهنا وهناك مع في مرض. ما الذي نشطه؟ إرادة الدنيا، نسأل الله العافية. ففعلا الإخلاص يذهب الأتعاب. قال: ونفع صاحبها وانتفاع الناس به وهي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه. ومثل الله الشرك والمشرك لأن من اتخذ مع الله إلها يتعزز به ويزعم منه النفع ودفع الضرر في ضعفه ووهنه كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت وأوهاها، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها. كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه وليا ونصيرا من دون الله إلا ضعفا، لأن قلبه انقطع عن الله، ومن انقطع قلبه عن الله حل الضعف من كل وجه، وتعلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى وهنه، فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع أمله. ولذا قال سبحانه: كبيت العنكبوت، يعني أن الذي يتعلق بغير الله ما مثله مع متعلقه إلا كبيت العنكبوت، وأوهن البيوت بيت العنكبوت. ولذلك لا يرد بيت العنكبوت، لا يرد عنها لا ريح الهواء يدخل ولا مطر ولا كذلك أذى ولا برد ولا حر، لا ينفعها في شيء من الأشياء بيت العنكبوت. فكذلك الذي يتعلق بغير الله كأنه يتعلق ببيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ولذلك قالوا خطأ أن تقول أوهى من بيوت العنكبوت، لأنه أوهى بيت. قال: وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضرر، وهو متصرف في أحواله كلها كالعبد الذي على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله، منطلق الإرادة حرا عن رق المخلوقين، غير مقيد لهم بوجه من الوجوه، غير مقيد لهم يعني لا يتقيد للمخلوقين. والنفس مجهولة على التعلق، إما تتعلق بالله أو تتعلق بغير الله، فإذا تعلقت بالله فنعم المولى ونعم النصير، وإذا تعلقت بغير الله لا بد أن تكون معبودة لذلك. ولذلك قال ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، هربوا من عبادة الله فابتلوا بعبادة النفس والشيطان، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. فمن تعلق بالله عز وجل كفاه الله، ومن صرف تعلقه تعلق قلبه إلى غير الله عز وجل. ولذلك يعني بعض المكتشفين من هؤلاء أصحاب النظريات قالوا: وجدنا أن الإنسان لا بد له من متعلق وإله، تجد الذي ما معه إله يعني لا بد أن يكون له ما يتعلق به، إما مرأة إما بقرة إما يعني حجر إما بعيسى، يتعلقون بشيء من المخلوقات، النفوس مجبولة على متعلق وعلى تأليه، إن لم تؤله ربها ستؤله غيره نعوذ بالله. قال طيب، قال: وهو متصرف في أحواله كلها كالعبد الذي على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله، منطلق الإرادة حرا عن رق المخلوقين، غير مقيد لهم بوجه من الوجوه، بخلاف المشرك فإنه كالعبد الأصم الأبكم الذي هو كل كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، لأن قلبه متقيد للمخلوقين مسترق له، ليس له انطلاق وتصرف في الخير. فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطفه الطير ومزقته كل فتخطفته الطير ومزقته كل ممزق. وهذا المثل، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، قالوا مثل لخوف المشرك، مثل لخوف المشرك. وهناك مثل لعمل المشرك، أعمالهم كرماد، وهناك مثل لمصير المشرك كسراب بقيعة فإذا جاءه لم يجده شيئا، وهكذا. فهذا مثل لخوف المشرك، كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الذي يخر من السماء ساقطا كيف يكون خوفه؟ تتخطفه الطيور، يأتي هذا الطير يريد منه وذاك يريد منه، أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا مثل المشرك الذي يعلق قلبه بغير الله في النهاية. ويدل على ذلك قول الله في الموحدين أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمان للموحد والخوف والفزع للمشرك، وأعظم فزع فزع يوم القيامة. قال الله على الموحدين لا يحزنهم الفزع الأكبر. قال وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون أو ينفعون أن لهم، عندكم أن لهم أو أنهم؟ لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه، فكيف ببعضهم؟ فكيف بفرد من مليات ومليارات؟ مئات. إذن خطأ اللام هنا، خطأ مئات الألوف منهم. وأبلغ من ذلك أن الذباب، يعني أن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئا لم يقدروا على استخلاصه منه ورده. فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع فيه المشرك شيء وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن والضعف منقسم من قلبه بين عدة آلهة، كالعبد الذي بين الشركاء المتشاكسين لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر، فهو معهم في شر دائم وشقاء متراكم. فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لربأ بنفسه عما هو عليه، ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه. وأما الموحد فإنه خالص لربه، لا يعبد إلا هو، ولا يرجو ويخشى إلا هو، وقد اطمأن قلبه واستراح وعلم أنه على الدين الحق، وأن عاقبته أحمد العواقب ومآله الخير والفلاح والسعادة الأبدية، فهو في حياة طيبة ويطمع في حياة أطيب منها. ليس هناك في الدنيا أطيب من التوحيد، وليس هناك أقبح وأفضح من الشرك. ومثل الله الأعمال بالبساتين، فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع وأعلاها. ولذلك الدعي إلى الله لما يستنبط من أمثلة القرآن يكون كلامه بليغا، ولما يعرض عن أمثال القرآن يعني قد ربما لا يكون عنده بلاغة بتلك. نعم، وقد عجبنا المثل الذي ذكره الذي تكلم قبل أمس أنه مثل الدار بالبستان، والذي ينتفع من الطلاب وهكذا ينفع مثل الثمرة. والبستان إذا كان فيه ثمر يأتي إليه السرق، فالسرق يأخذون من؟ يأخذون هذه الثمرة الجاهزة، والشيخ كالحارس عليها. فهكذا المثل يكون بليغا ومطابقا للواقع، ما يكون مثل يعني غير مطابق للواقع، لا ينفع، لابد أن يكون مطابق للواقع. هكذا الشيخ مقبل مثل الطالب المستفيد الذي يأخذه أصحاب الجمعيات مثل الطفل لما يأخذ الإيس كريم، هذا الحلوى يأخذه، يأخذ منه الحالي ثم يرمي العود. قال فأصحاب الجمعيات يأخذون الطالب المستفيد، يعطونه المال حتى يأخذون منه خيره وعلمه وثباته وسنيته، ثم يرمونه ويتركونه وهو عود، أصبح بلا علم ولا سنة ولا فهم. بعضهم أخذهم أصحاب أبو الحسن فعلا، أخذهم أبو الحسن بديناره لما ضيعهم تماما تركهم، حتى أخبرني واحد منهم قال ذهبنا إليه قلنا ما لك ما عاد تعطينا الأموال، كان يعطيهم 400 سعودي 500 سعودي 20 ألف يمني، قال والله انتهى المال، يعني إنما ضيعهم وفرق بينهم وبين إخوانهم ثم تركهم. وهكذا أصحاب الباطل. ولكن أمثال القرآن تمتاز بمطابقة الواقع وبدقة التمثيل وبصدق الممثل المثل، وهكذا ببلاغته، لأنها أمثال من حكيم حميد. فالأعمال كالبستان فعلا، أعمالك كبستان تحتاج المحافظة على البستان من السرق من كذا. فانظر إلى المفسدات للأعمال، العجب، الرياء، المن، الغرور، هذا كله يفسد العمل، فحافظ على بستان عملك. قال فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع وعلاها، تنتابه الرياح النافعة وقد ضحى وبرز للشمس وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة، فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له، فإن لم يصبها وادل أي مطر كطل، فطل يعني يأتيها الطل، كالطل الذي ينزل من السماء ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاها. فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء الأشجار وطيب الظلال ووفور الثمار، وصاحبه في نعيم ورغد متواصل، وهو آمن عن انقطاعه وتلفه. فإذا كان هذا البستان لإنسان قد كبر وضعف عن العمل وعنده عائلة ضعاف لا مساعدة منهم ولا كفاءة، وقد اقتبط به حيث كان مادته ومادة عائلته، ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخره، فكيف تكون حسرة هذا المغرور وكيف تكون مصيبته؟ وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك أو النفاق أو المعاصي المحرقة. يا أيها الذين آمنوا، أول الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم ذكر كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فذكر أن هذا الرجل له ضعفاء، له ضعفاء وكبير في السن، وأصبح ما يأكل إلا من هذه المزرعة الطيبة التي فيها ثمار وفيها أشجار وفيها، فإذا بإعصار جاء فأحرق مزرعته كلها. فهذا مثل من يصلح عمله ثم بعد ذلك يفسده، إما بمن أو أذى أو رياء أو سمعة أو عجب بنفسه أو غرور أو غير ذلك من النفاق والشرك، نسأل الله العافية. وكيف تكون مصيبته؟ وهو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك أو النفاق أو المعاصي المحرقة، فيا ويحه بعدما كان بستانه زاكيا زاهيا أصبح تالفا، قد أيس من عوده وبقي بحسرته مع عائلته. فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها، فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله على الإيمان والعمل، وبستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده. ويؤخذ من ذلك أن الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل أصلا أنه ليس له بستان أصلا. ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع، فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة. وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة والإسلام كذلك، لأن الله لا يقبل عملا من كافر. فأثمر عمله كل زوج بهيج. وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء فيأتيه وقد اشتد به الظمأ وأنهكه الإعياء فيجده سرابا. ومثله بالرمد الذي أحرق فجاءته الرياح فذرته فلم تبق منه باقية. هذا مناسب لحاله وبطلان عمله، فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له، وهو كان يعتقده نافعا له، فإذا وصله لم يجده شيئا، تقطعت نفسه حسرات ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فنسأل الله العافية. هذا كله يحذر الإنسان من أن يجعل في عمله نفاق أو رياء، فيوم القيامة يصبح عمله هباء منثورا، هباء منثورا، لا يرى شيئا من عمله. لماذا؟ أبطله في الدنيا، أبطله وهو في أشد الاحتياج لعمله. كما مثل نفقات المخلصين بذلك البستان الزكي الزاهي، ومثل نفقات المرائين بحجر أملت عليه شيء من تراب فأصابه مطر شديد تركه صلدا لا شيء فيه. الصلد هي الحجرة الملتة، لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا إخلاص، بل هو قاس كالحجر، فنفقته حيث لم تصدر عن إيمان بل رياء وسمعة، لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاة. انظر قلب المشرك كالحجر الأصم الأملس، قلب المؤمن كالأرض الطيبة القابلة للنبات، قابلة للنبات، قابلة للماء، حجر. قلب المشرك حجر، صب ماء فيه ليل نهار، هل سينبت؟ هل سيبقى فيه ماء؟ لا، ربما بعد قليل يابس. فلا ينتفع بقرآن ولا سنة أبدا، لأنه لا حياة فيه، فتركه صلدا. قال فنفقته حيث لم تصدر عن إيمان بل رياء وسمعة، لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاة، كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأملس شيئا. وهذه الأمثلة إذا طبقت على ممثلاتها ووضحتها وبينتها وبينت مراتبها من الخير والشر والكمال والنقصان. ومثل الله حال المنافق، المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارا من غيره. المنافقون يستوقدون من المؤمنين الإيمان، ثم لما أضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم وانطفأ ضوهم، فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولا. وكذلك وهكذا المنافق استنار بنور الإيمان، فلما تبين له الهدى غلبت عليه الشقوة واستولت عليه الحيرة، فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه وبقي في ظلمة متحيرة. فهم لا يرجعون، لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية. قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لأنه رأى الحق فتركه وعرف الضلال فاتبعه. وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأغراض الضارة فتركوا الإيمان. وقد يترك الإيمان للدنيا، قال الله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ما السبب في أنهم ارتدوا؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فغالب من يرتد وغالب من يشرك وغالب من يكفر بعد إيمانه خاصة إنما هو استحباب للحياة الدنيا فقط، أما أنه يكفر بعد إيمانه لشبهة أو لحجة رآها فنادر نادر. الذي يرتد عن السنة يرتد عن الإيمان، غالب الآيات لما تتدبرها تجد أنهم إنما أعرضوا واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وهكذا ارتدوا عن الإيمان إلى الكفر وعن السنة إلى البدعة بسبب حب الدنيا فقط، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وهذا حال المنافقين. والمثال الثاني وهو قوله أو كطيب من السماء. وانظر شرح ابن القيم لهذا المثل تجده أوضح من هذا. ابن القيم شرح هذا المثل في المدارج وكذلك في مفتاح دار السعادة أوضح من هذا بكثير. انظر الأمثال ابن القيم لخصوا في ذلك الكتاب كيف أنهم ما مناسبة ومماثلة حالهم في الآخرة بحالهم في الدنيا. والمثال الثاني وهو قوله أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق. حتى قال ابن تيمية رحمه الله قال ضرب الله للمنافقين مثل مائي وناري. هو هذا في بعض كتبه قال ضرب الله للمنافقين مثل مائي وناري. فالمثل المائي ما هو؟ أو كصيب من السماء. والناري مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين. الأصل في الأمطار أنها تنزل والناس يفرحون، تنزل لحياة الأرض، فالوحي ينزل لحياة القلوب. لكن المنافقين مثل الله المطر فيهم كمثل مطر فيه ظلمات ورعد وبرق خوفهم من أن يصيبهم بشيء. فكذلك الوحي كأنه عليهم رعد وبرق وظلمات، لا تأتيهم آية إلا يزدادون ظلمة إلى ظلمتهم. ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا المراد منه وأعرضوا عنه وكرهوا سماعه اتباعا لرؤسائهم وسادتهم. ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بها في حالة زهرة الربيع تعجب الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقاءها ولا يؤملون زوالها فلهوا بها عما خلقوا له فأصبحت عنهم زائلة وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت كهذا الربيع إذا أصبح بعد الاخضرار هشيما وبعد الحياة يبسا رميما. وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر، ولكن سكر الشهوات وضعف داعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل. انتهينا من هذا الفصل الطيب. فقلنا كم أركان المثل؟ أركان المثل كم؟ ثلاثة. ما هي؟ المثل والممثل به وأداة المثل. الممثل والممثل به وأداة المثل، أما الممثل له هو المخاطب. طيب أداة المثل ما هي؟ الكاف كصيب من السماء مثلا، أو مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، أو كأنها من يأتي في كان في آية كأنهم حمر مستنفرة. انظر إلى بلغة هذا المثل، كأنهم حمر مستنفرة فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. قال المفسرون مثلهم بالحمر ليس النافرة، المستنفرة التي تنفر غيرها. فبعض الحمر تقفز إذا رأت قسورة، فرت من قسورة. إذا رأت القسورة قيل القسورة الرجل الذي يصيد، وقيل القسورة الأسد. إذا رأت الأسد تقفز. لماذا تقفز؟ ما تفر، تقفز من أجل تبين لأخواتها من الحمر أن هناك أسد، فتقفز وتنفر وتفر. فمثلهم كمثل هذه الحمر المستنفرة، ما يكتفون بفرارهم ونفرتهم هم من الحق، إنما ينفرون غيرهم عن الحق. كأنهم حمر قال الله مستنفرة فرت من قسورة، مثلهم بالحمر. طيب قد يحذف الكاف فيسمى، قد يحذف الكاف فيسمى مثل مؤكد، لكن هذا ليس في القرآن إلا في موضع واحد، موضع واحد وهو قول الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، صم وبكم في الظلمات. قال ابن كثير أي كالصم والبكم، ما قال كمثل الصم البكم، قال صم وبكم. ونستطيع أن نقول صم وبكم عن الحق. نعم، مثل ما يقول الليلة قمر، هذا مثل مؤكد، مثل مرسل ليلة كالقمر. وهناك مثل مقلوب، يعني بدل أن تقول هذا الرجل كالأسد تقول الأسد كهذا الرجل مثلا، أو تقول صفاء وجهه ماذا صفاء النهار كصفاء وجهه. الأصل أنك تقول صفاء وجهه ماذا كصفاء النهار أو كصفاء القمر، لكن تمثل صفاء القمر بصفاء وجهه. هذا ليس في القرآن إلا في موضع واحد أيضا، وهو من قول الكفار، قال الله عنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا. هم الآن يريدون أن يجوزوا البيع أم الربا؟ يريدون أن يجوزوا الربا، فما قالوا إنما الربا مثل البيع، قالوا إنما البيع مثل الربا. فيريدون ببلاغتهم التي هي باطلة أن البيع من شدة حل الربا البيع مثل الربا. ما هو الربا مثل البيع؟ البيع مثل الربا، وهذا باطل. ولم نجد في القرآن غير هذا الموضع من قلب، لكن في كلام العرب موجود. نكتفي بهذا قدر الله.